أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وبعد، فالحديث في هذه الليلة عن التجسيم والرؤية البصرية، طبعا التجسيم والرؤية البصرية وتعلقها والعياذ بالله بالباري تعالى. طبعا الحديث عن هذا قد خاضت فيه بحوث وكتب عديدة عند المسلمين، وبحمد الله أصبح هذا البحث على حال في نفس القول بتجسيم الله عز وجل والعياذ بالله، أو رؤيته البصرية في السطح الظاهر عند المسلمين قول منكر وضروري بطلانه. طبعا هذا ببركات وجهود أئمة أهل البيت عليهم السلام. وكم له من نظير طبعا أن أئمة أهل البيت عليهم السلام قد بينوا معالم في الدين لم تكن بحد الضرورة. وفي الواقع في أول مستهل هذا البحث وهو التجسيم والرؤية الذي يستدعي تفكير الإنسان حول هذا الموضوع، أنه كيف هذه الظاهرة بدأت تدب في المسلمين، وعند من ولماذا. طبعا جماعة كثيرة من محدثي العامة، أقول لا كثيرة لكن ليست هي الأكثر ولكن ليست بالقليلة، قد التزمت نعم هذا المذهب، وقد ينسب إلى صاحبي الصحيحين البخاري ومسلم، وينسب ووضع في ذلك كتابا الدارمي صاحب السنن اسماه الرد على الجهمية، وكذلك طبعا أبو الحسن الأشعري مؤسس المذهب الأشعري في نهاية القرن الثالث، أيضا كتاب الإبانة والإصابة ومقالات الإسلاميين، هناك كتاب صريح طبعا في القول بالتجسيم والرؤية البصرية وما شابه ذلك، والمتأخرين منهم كابن تيمية في المنهاج يتشدد طبعا أيضا في التجسيم والرؤية، وقافلة عديدة منهم قائلين بذلك، إلى أن انتهت النوبة إلى ابن خزيمة السلمي، أيضا عنده كتاب في التوحيد والصفات من المتشددين في ذلك المعروف، الكرامية أيضا كذلك، ومن المتأخرين ابن تيمية في كتاب المنهاج المجلد الثاني على حال صحيفة 240 فما بعد، وصحائف أخرى في نفس المجلد يتشدد فيها في القول بالتجسيم والرؤية البصرية. وأيما كان، ومن المتأخريهم على حال محمد بن عبد الوهاب صاحب المذهب الوهابي، حيث أنهم نعم يدعون الانتساب إلى مذهب الحنابلة يتشددون في ذلك، وغيرهم من على حال ممن ذكرت أسماءهم. فيجد الإنسان إذن ظاهرة التجسيم والرؤية عند مثل هذا الفصيل أو هذه الجماعة. طبعا ليس كل أهل سنة الجماعة ممن ذهب إلى التجسيم والرؤية، بل يؤثر عن الإمام مالك مؤسس المذهب المالكي الاستنكار من التجسيم والرؤية، كما ينقل ذلك الذهبي في سير النبلاء. وآخرين أيضا من ابن كبن حجر العسقلاني وغيرهم من كبار على اتحال أهل سنة الجماعة ممن شدد النكير على القول بالتجسيم والرؤية والتشبيه، يعني وتشبيه الباري تعالى بغيره من الأجسام. وكثيرين على اتحال ممن شددوا نكير ذلك، ولا سيما أيضا أصحاب المذهب المعتزلي، حيث أن المعتزلة نعم تشدد النكير على القائلين بالتجسيم والتشبيه. فإذا نظير الزمخشري وغيره ومؤسس المذهب المعتزلي ومتكلمين معتزلة من متقدمينهم ومتأخريهم يشددون النكير على ذلك. وطبعا مذهب التجسيم والتشبيه والرؤية لأدنى ذي فطرة وبداها ولب يظهر له بطلانة ولوازم الفاسدة جدا من تحديد الباري ونقصه وما شابه ذلك، وغيبته عن مكان دون مكان، ونقص علمه والعياذ بالله، ونقص القدرة وما شابه ذلك من صفات المخلوق المحدث. فمن ثم هم كانت لهم فترة يجاهرون بمذهبهم، ولكن ما أن جوبه من قبل أكثرية المسلمين بلوازمهم الفاسدة الباطلة الموجبة للكفر على اتحال، نعم تعللوا بعدم الالتزام باللوازم وما شابه ذلك على اتحال، إلى أن بحمد الله الآن أصبحت الأمر ضروري من الضروريات الدين بطلان التجسيم والتشبيه ولو على صعيد الظاهر، لأنهم الأشعريين أو أتباع المذهب الوهابي أو السلفيين أو ما يسمون بتسميات متعددة كما يذكر في كتبهم يتقون في البوح بعقيدتهم في التجسيم، باعتبار أن السطح الظاهر العلني الآن في وسط المسلمين على إنكار ذلك وتكفير القائل به. مثلا فقهاء إمامية يذكرون في باب النجاسات أحد النجاسات قبل الكفر، ويذكرون من أقسام الكفار المجسمة والمشبهة. طبعا هناك يذكرون بأنه الإمامية بأن المجسمة والمشبهة كفار إن التزموا باللوازم الباطلة. المقصود أن التزموا باللوازم الباطلة هي التجسيم يتلازم مع اللوازم الباطلة مما لا ريب فيه، ولكن والتجسيم أيما كان هو كفر سواء بالمعنى الاصطلاحي أو كفر بالمعنى غير الاصطلاحي. المقصود من هذه الفتوى التي أفتى بها علماء الإمامية وغيرهم أيضا لعل نظير هذه الفتوى لديهم من بعض أو بقية فرق المسلمين، المقصود منها أن التجسيم من لوازمه كما سيأتي إن شاء الله في تفصيل البحث من لوازمه إثبات النقائص والعياذ بالله للباري وإثبات الحدوث للباري وغيرها، وإثبات أنه والعياذ بالله بدأ أن يكون خالقا يكون مخلوقا وما إلى ذلك من الأباطيل. فالقائل بالتجسيم إن كان يلقلق لفظة من دون أن يفهم معناها ولا يلتزم بلوازمها فهو وإن كان مبدعا ومنحرفا ولكنه إذا لم يلتزم باللوازم الباطلة فهو حينئذ وإن كان مبدعا في ذلك ومبطلا لكنه يبقى في دائرة وحيطة الإسلام بحسب الظاهر، كما هو الحال في الحلولية اللي هو عليه الذين يقولون بحلول والعياذ بالله الحلول لا في الأجسام أو في البشر إذا لم يلتزموا باللوازم الباطلة الكلام فهم. إذا هؤلاء المجسمة إذا لم يلتزموا بالأباطيل واستنكروا الأباطيل فهم طبعا متدافعين في قولهم سيكونون، ولكن أيما كان إذا كانوا يؤمنون ببطلان اللوازم الباطلة فعلى ذلك سوف يكونون على حال بحسب ظاهر اسم الإسلام على قيد الإسلام ولو بحسب الظاهر، وإن كان بحسب الباطن يعني بحسب القلب والواقع المجازات في الآخرة هي بحسب الاعتقاد القلبي وشأنها شأن آخر، وهذا ما يسمى أنه بحسب الواقع يكون إيمان أو يكون كفر، ولكن كفر ليس بالكفر الإصطلاحي أو قد يسمى بكفر الآخرة لا كفر الدنيا، والمقصود منه أنه بحسب الظاهر يعامل معاملة المسلم ولكنه بحسب الواقع يحاسب بما يعتقده في الآخرة. فالمقصود من نقل هذه الفتوى لعلماء الإمامية وبقية الفرق المسلمين أنه بحمد الله التجسيم بكل لوازمه اللي كانت تدعى من قبل المجسمة والمشبهة من حشوية محدثين أهل سنة الجماعة عادت قضية باطلة بالضرورة موجبة للكفر، ولكن على أي حال كما ذكرنا فحيد هذه على كل مسحة إجمالية لموطن التجسيم والتشبيه والقائلين بالرؤية وحكمهم وما هو حال الوسط بين المسلمين كيف هو، إلا أنه كما عودنا الأخوة قبل الولوج في الحديث وتفاصيل العلمية والفنية الحريب الباحث أن يتساءل ما هو مغزى هذا البحث وكيف نشأ ولماذا وممن وما هي أسبابه كي يكون على بصيرة من غاية البحث وهدف البحث والغرض من البحث. في الواقع هذه الظاهرة ليست هي أول ظاهرة ابتلي بها المسلمون من الانحراف في الفكر والعقيدة أو في الفروع، بل هناك ظواهر أخرى نراها أيضا ابتلي بها المسلمون، نظير الجبر الذي التزمه الأشعريون من القرن الثاني إلى يومنا هذا، وأن الله يجبر العباد على أفعاله وأن كل ما يفعله العباد من أفعال سواء والعياذ بالله شرية وسيئة وشنيعة وقبيحة أو أفعال خيرة كلها تستند إلى الباري والعياذ بالله، ويعاقب والعياذ بالله كما هو كلامهم يعاقب الله تعالى في الآخرة نعم العاصين مع أنه أجبرهم على العصيان ولا يسألوا عما يفعل وهم يسألون القبيل عليه تعالى لوازم باطلة يقولون بها، وإلى كثير من الشناعات التي تذكر في المذهب الجبري الذي على كل لم يخجل أصحابها من البوح بها، هذه أيضا مذهب الجبرية. وفي قبال ذلك المعتزلة طبعا حاولوا أن يهربون ويفرون من هذا المذهب الباطل، لكنهم هم الآخرون أيضا وقعوا في مذهب باطل آخر وهو التفويض، والتفويض على تحال هو استقلالية العبد بما يفعل فيعود حينئذ مستقلا، ابتداء كان محتاج لباريه ولكن بقاء هو يستقل ويكون والعياذ بالله ند لباريه وغني عن باري وليس الفقير، على تفصيل طبعا من كلماتهم وقالهم. فهذا هو الآخر أيضا فر وهرب من محذور ووقع في محذور آخر شبيه له أو أشد أو شبيه له. وأيضا نلاحظ مظاهر أخرى من الانحراف الفكري والعقائدي في المسلمين، وهو مثلا القول بالقياس ولا أحيطكم علما وأنتم على درية من كثرة الكتب المؤلفة بحمد الله في هذا المجال وهذا الحق أن القياس وشنايع القياس نعم، حتى أنه كثير تترك روايات معتبرة معتد بها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصحاب القياس والرأي لأجل استحسان ظن ورأي هوى وما شابه ذلك، حتى أنه أثر عن صاحب المذهب الحنفي أبو حنيفة عبارات هم نقلوها في تراجمهم عنه، على حال لا يكاد يصدقها مسلم، أنه لم أعمل إلا بكذا حديث والباقي لم يعمل به، فهو نوع من الرد على الله ورسوله وما شابه ذلك. المقصود ومن الفروعات الفقهية التي نجمت عن القياس ما يكاد نعم يقف لها شعب الإنسان من التعجب، بعض الفروع الآن لا حاجة لذكرها مسطورة في الكتب، هي على حال وليدة مثل هذا القياس وما شابه ذلك، وغيرها على حال من الانحرافات الفكرية، مثل ماذا؟ مثل أنه السلطان بلغ ما بلغ، بر كان أو فاجر، بلغ فجوره ما بلغ، فهو سلطان الله في أرضه ويجب أن يتابع ولما جرى ويدعى له وغيره من القضايا الأخرى. هذه أيضا من الأفكار على حال أو الاعتقادات التي ظلت دهرا من والقرون نعم تعشعش في عقول جماعات كثيرة من المسلمين لا سيما أهل سنة الجماعة، والقدرية والحشوية والكرامية والجهمية. يعني الإنسان إذا يستعرض أفرض خذ لك فهرست بن النديم ولاحظ المقالات والفرق اللي يلاحظها، أو الملل والنحل للشهرستاني أو لغيرها يما كان، فإذا لاحظ على حال يشاهد من الانحرافات والأباطيل العجيبة الكثيرة الغريبة أيما كان، فيعزو الإنسان هذه الظاهرة إلى ماذا؟ لأن التجسيم والمجسمة والتشبيه ليست إلا أحد تلك الظواهر التي يشاهدها الباحث، فيعزوها إلى ماذا؟ سيما الآن حتى ناشئة المسلمين من أهل السنة سنة الجماعة كثير منهم يتبرون من الجبر، بفطرتهم يحسون أنه الجبر قول باطل، تجسيم قول باطل، كثير من على حال ممن تنور بالعلم والفهم والفكر وما شابه ذلك يتبرون من المذهب، كثير من لوازم المذهب الأشعري أو حتى بعض شذوذات المذهب المعتزلي كالتفويض المطلق ما شابه ذلك أو القياس أو غيرها وغيرها المجرة. المقصود أنه لأن بفطرتهم يلاحظون أنه هذه المذاهب واضح عليها بصمة وعلامة المناقضة للبديهة ولضرورة الحاجة والاضطرار للدين وقيمومة الدين الحنيف وما شابه ذلك. هذه الظواهر وهذه الانحرافات مما تسببت إذا؟ خب من الواضح طبعا كما ذكره الإمامية ولسنا نأتي بشيء جديد، أنه من الواضح أن السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ترك هذه الأمة إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله قد أوصى الأمة بالتمسك بالثقلين، ولا يمكن لراعي نعم كالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يترك رعيته من دون أن يسوقها إلى طريق الهداية ويوصيها بوصية، ما إن تمسكت بتلك الوصية تسلك طريق الهداية. فمن الواضح إذن هو أنه حديث الثقلين المتواتر لدى أهل السنة الجماعة فضلا عن الإمامية الاثنى عشرية قد شرط النبي صلى الله عليه وآله بصريح عبارته إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوم. فالمقصود أنه إذن ما اشترطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك ما اشترطه القرآن من حديث الثقلين، لأنه كما ذكرت للأخوة قبل ليالي حديث الثقلين ليس سنده فقط الروايات والطرق الموجودة في كتب الحديث. حديث الثقلين مؤداه عدة من الروايات الآيات الكريمة الشريفة كما هو في سورة الواقعة، بل قلناه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وغيره على حال تبيانا لكل شيء، بل هو يعني القرآن كمجموع آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن كمجموع وهو تبيان كل شيء، وهو في صدورهم آيات بينات ليس فيه متشابه ومجمل بل بين كله. وكذلك لا يعلم تعويله هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، إلى أن يقول فما الذين في قلوبهم كذا يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولا يعلم تعويله إلا الله والراسخون في العلم. أيضا هذا حديث الثقلين، وحديث الثقلين ما هو؟ الكتاب والراسخون في العلم. الكتاب تبيانا لكل شيء هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الكتاب الكريم في كنن والمطهرون الذين يمسونه ولم يقرأ. طوائف عديدة من الآيات أيضا هي تحدي وتأخذ بيد المسلمين إلى الثقلين. فإذا السبب البين لمثل هذه المذاهب إلا الآن عادت سفاسف في عقلية البشر بعد أن كانت يوما ما يصول ويجول بها أصحابها. نعم هذه المذاهب واضح في أنها نجمت وتولدت على الصعيد النظري الفكري والعقيدي والفقهي، نجمت من ترك المسلمين للتمسك بالثقلين، ومن ثم نجد اليد البيضاء لأئمة أهل البيت عليهم السلام أن بطلان التجسيم لم يكن بتلك الضرورة، بطلان الجبر والتفويض لم يكن بتلك الضرورة، وإنما هي جهود أهل البيت عليهم السلام وبياناتهم الحق وانتشار مجادلاتهم مع أصحاب تلك الفراق ودحضهم لمزعوماتهم وتنبيههم للآفاق العليا من العلم المستورة عن أذهان البشر ذوي العقول المحدودة من المسلمين. تلك الجهود التي توالت من الأئمة الاثنى عشر عبر ما يقرب من قرنين ونصف، نعم تلك الجهود هي كانت كفيلة بوضوح معالم الدين، وهي كانت أحد المسؤوليات الكبرى الملقاة على عترة النبي في بقائها بين يدي المسلمين، وإن كانت مجنبة عن سدة الحكم إلا أنهم كانوا نعم هم الحصن الحصين للدين الإسلام، لدين الإسلام في الذب عنه من في الذب عنه وإبعاد البدع والعباطيل والانحرافات الفكرية والقصورات الذهنية والجهل المتفشي بين المسلمين، لأنهم معالم الدين لم يكن يتأتى للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن يبثها في خلال على حال 23 سنة، وللبشرية هي لها تلك القابلية وللزمن والظرف الزماني يسمح بماذا؟ بنشر كل معالم الدين. فمن الضروري إذن كان أن يتحمل أئمة أهل البيت والعترة نعم تتحمل نشر تلك المعالم. ولذا أنت تلاحظ في كتب التراجم وكتب التواريخ وكتب الحديث والكتب الكلامية بصمات أئمة أهل البيت واضحة في ردع مثل هذه المذاهب الباطلة والعقائد الخاطئة القاصرة الجاهلة التي هي لا نعم لا تعلو بعلو الدين الحنيف، وليست هي مواكبة إلى الآفاق العليا للدين الحنيف. وهذه على إتحال يد بيضاء إذن لأئمة أهل البيت، وبنفسها وبنفس هذا المسير والسيرة لهم عليهم السلام هو دليل على إمامتهم وعلى كون علومهم ليست علوما بشرية أو مقتنصة من ماذا؟ من أفهام بشرية ومن ظهورات. وهذا هو أحد المناهج التي أشرت أن الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد وبقية المتقدمين من متكلمي الإمامية والطبرسي في أعلام الورى لديهم ما يقرب من 17 أو 15 منهجا في إثبات إمامة أهل البيت، أحدها إعجازاتهم العلمية. فإن أفق العلم الذي كان بحوزتهم والذي كان لديهم لا يكاد الإنسان يصدق أنه منبعه فهم بشري. كيف أن فرق المسلمين الأخرى ابتليت بقصورات ذهنية وعلمية في تلك الحقبة وكانت على حال أجوبة أهل البيت عليهم السلام تتجاوز ذاك الأفق في ذلك الزمن، بحيث الآن نحن في القرن 15 أو القرن 20 أو 21 ميلادي نرى أن الذهنية البشرية بالغ ما بلغت إليه عندما تقف أمام علومهم عليهم السلام وما روي عنهم يجد الإنسان إجلال جزالة علمية وإتقان علمي لا يستطيع أن يتصيد ثغرة فيما أدلوا به من العلوم. على حال هذا هو أحد أنوارهم الباهرة المعجزة الدالة على إمامتهم، بغض النظر عن النصوص وبغض النظر عن المناهج الأخرى العقلية لإثبات ضرورة الإمامة، هو بنفسه هذا دليل نير باهر على أنهم أن علومهم لدنية وأنهم على ارتباط مع رب العزة، وإن كان هذا الارتباط ليس بسنخ النبوة وإنما هو بسنخ الإمامة. أيما كان هذا على حال إطلالة كان لابد من الإنسان عندما يريد أن يلج في هذا البحث وتفاصيله لابد أن يستشعرها ويلتفت إليها كي لا على حال يغزى من الخلف أو لا يعرف جذور المسألة وتاريخها وأطوارها. أيما كان نتعرض إلى بعض عبائر الآن وأقوال القائلين بالمجسمة، ثم بعد أن ذكرنا هذا السبب الإجمالي سنذكر في نقطة ثالثة إن شاء الله الأسباب الأخرى التي حدثت بالمجسمة والمشبهة إلى هذا القول. أقوالهم معروفة مسطرة في الكتب أيما كان، وقد حكاها نفس أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة والإصابة وكتاب مقالات الإسلاميين، حيث أنهم أجازوا الملامسة والعياذ بالله للباري والمصافحة والمعانقة، وأنه إذا ارتاض الإنسان وأخلص يصل أن يعانق الباري ويتحد به، التعبيرات الموجودة والعياذ بالله لهم. وحكي عن بعضهم وهو ما يسمى بداود الجرابي قال عفوني والعياذ بالله، انظر إلى السفاسف في الدين من قبل بعض من انتحل الإسلام، اعفوني عن الفرج واللحية واسألوني عما وراء ذلك. وقالوا أيضا بأن له جسم ولحم ودم وله جوارح والعياذ بالله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وله جوارح وأعضاء. فحيث ذكروا ذلك وأنه يضع الجبار قدمه في النار، وتقول عندما يسألها هل من مزيد في الآية الكريمة فتقول نعم، أو هي تقول هل من مزيد للباري، هل امتلأتي فتقول هل من مزيد، فلا تمتلئ جهنم إلا أن يضع الباري قدمه. طبعا هذا موجود في البخاري وموجود في صحيح مسلم وغيرها من صحاحهم وكتبهم وغيرها من هالروايات التي ذكروها. أيضا ذكروا بعض الروايات أن الله تعالى اشتكى عينيه فعادته الملائكة، بل هي التعبير هكذا أن الله له عينين واشتكى منهما فزارته الملائكة وعادته الملائكة. وأيضا يرمون هذه الروايات الموجودة في صحاحهم بعض منها أن العرش ليئط من تحته كعطيط الرجل أو الرحل الحديد، ومنهم ولما جرى من التعبيرات. طبعا حينما وجه المجسمة والمشبهة بأنه لازم ما تقولون أنه الجسم الكائن في موضع سوف يغيب عن موضع آخر وعن مكان آخر ولازم ذلك النقص وما شابه ذلك من غيرها من الأباطيل وغيبوبة والاحتياج أنه يحتاج إلى محرك وإلى غير ذلك من الأباطيل، فحينئذ توصلوا بمخرج ثاني، يعني أجروا صياغة تعديل لمذهبهم في التجسيم والتشبيه. قالوا إننا نقول بأنه جسم لا كالأجسام أو جسم بلا كيفية ولحم أو العذب لا كاللحوم ودم لا كالدماء، ولما جرى فنفسر الآية ليس كمثله شيء أنه جسم لكن لا كبقية الأجسام. أي مكان، هذه من سفاسف القول التي ذكروها واستدلوا بها. مما أيضا ذهب إليه الأشعري في استدلال، هاي كنقطة ثانية نذكرها عليه تعالى أو تتم النقطة الثالثة أو تتم النقطة الثانية، الأشعري في كتاب الإبانة والإصابة استدل عليه تعالى الرؤية البصرية بالنظر، استدل لها بماذا؟ بآيات عديدة، نظير وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أو قول موسى رب أرني أنظر إليك، أو قول الله تعالى لموسى أيضا في نفس سورة الأعراف فإن استقر مكانه فسوف تراني. وأيضا فسروا هذه الآية الكريمة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قالوا الزيادة هي رؤية الرب عز وجل بالنظر البصري. وأيضا قالوا لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد، المزيد المقصود عند أيضا الرؤية البصرية بالعين، ورووا في ذلك روايات كثيرة. أيضا تحيتهم يوم يلقونه سلام في سورة الأحزاب، فهناك لقاء، قالوا أن هذا اللقاء لقاء بصري. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في سورة المطففين، فمما يدل على أنه بعض أهل المحشر يحجبون عن رؤية الله وبعضهم لا يحجبون. ورووا رواية أخرى أيضا قالوا رواية ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته، وهذا الحديث متواتر لديهم لدى أهل السنة الجماعة، يعني في صحاحهم وكتبهم له طرق عديدة، ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته، مصادر عديدة لديهم. رواه البخاري وأحمد والدارمي في رسالة الرد على الجهمية ولم يجر. وأيضا طبعا استدل الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين وكتاب الإبانة والإصابة، استدل بأن كل موجود لابد أن يكون مرئي بالبصر، وغير المرئي بالبصر معدوم بهذا المقدار من الاستدلال العقلي. كل موجود في البصر، كل موجود فلا بد أن يبصر، ظاهرا هو لم يعش إلى القرن العشرين ليرى أن الطاقة غير مرئية وعليه تعالى أيما كان، بل حتى في زمان الأرواح لم تكن مرئية أيما كان. فقال بأن كل موجود مرئي وكل غير مرئي غير موجود، وقال أيضا كل رائن، الله عز وجل في آيات عديدة يقول إنني معكما لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، قال إن كل راء لابد أن يكون مرئي، فهو إذن استدل بأن رؤية الله للأشياء هي بالمقابلة والمواجهة، فحيث أن الله عز وجل يواجه الأشياء فلابد أن الأشياء أيضا تواجهه، فإذا كان هو يرى الأشياء أي يواجهها ويقابلها فلا بد أن الأشياء أيضا تواجهه وتقابله وتراه. فمن ثم أسس هذه القاعدة العقلية أن كل رائي لا بد أن يكون مرئي. وعلى اتحال هذا الاستدلال العقلي، واستدل هو أيضا بأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال إن المراد من عنده لا تدركه الأبصار في عالم الدنيا، أما في عالم الآخرة تدركه. وقال أيضا أو لا يدركه الأبصار أبصار الكافرين. نعم، أيما كان محمد عبده في كتاب في تفسير المنار حسب نقل رشيد رضا في المجلد 11 صفحة 128، أول كلام الأشعري باعتبار أنه هو مؤسس أهل سنة الجماعة كمذهب عقائدي وما شابه ذلك، أول كلام الأشعري بأنه مراده كمال المعرفة لا الرؤية البصرية، مع أن صريح عبارة الأشعري لمن راجع كتابه لا تكاد تقبل التأويل أنه مجسم ومشبه. أي هذا بالنسبة إلى الرؤية البصرية، هكذا استدل على تعالى الأشعري. واستدل أيضا على أن لله والعياذ بالله جهة ومكان. استدل بماذا؟ بآيات أخرى، بالرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وقول الله تعالى في عيسى بل رفعه الله إليه، فالله في جهة العلو والعياذ بالله. هكذا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، فالله إذن في جهة العلو والسمو. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فمكان الله هو في السماء، هكذا يقول. يخافون أيضا قوله تعالى في الآية الشريفة الأخرى يخافون ربهم من فوقهم، تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أو قول الله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فهذا ما يدل على أنه هو في جهة السماء. هذا بالنسبة إلى الفصل الثاني من التجسيم استدل عليه، وهو أن والعياذ بالله للباري جهة ومكان، استدل بهذه الأدلة أبو الحسن الأشعري في كتابه. واستدل أبو الحسن الأشعري بعد في الفصل الثالث من التجسيم أن للباري والعياذ بالله أعضاء. طبعا هذه سفاسف الآن لا يستطيعون أن يبحون بها، ولكن قديما كانت لهم صولة وجولة. استدل بها بقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكل شيء هالك إلا وجهه، وبعض الاتحال المجسمة حتى في العصر الحديث الذين يبطنون التجسيم طبعا لا يبوحون به ويصرحون به تقية هم يتقون من المسلمين، باعتبار عادة التجسيم كما ذكرت لكم ضرورة باطلة، أن بطلانه ضرورة من ضرورات المسلمين. نعم، قال بأنه معنى هلاك كل شيء لا وجهه أن أعضاء الباري أيضا والعياذ بالله تفنى وتهلك إلا وجهه يبقى، فيجب أن نتقيد بحق الألفاظ، فغير وجه الله هالك أيضا حتى من أعضاء والعياذ بالله جسم الله حسب مزعمتهم الباطلة. وقالوا أيضا قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، أو قوله تعالى في استنكار على إبليس عند الأمر بالسجود لآدم لما لم تسجد مثلا لما خلقت بيدي، أو تعبير الآية الأخرى والسماء بنيناها بأيد، أو دي الآية الأخرى التي صال بها وجال القائلين بالمجسم والتشبيه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ويقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هذا يعني تحريج هو أكثر مما أنه في هو الله عز وجل هو الرجل لا يكشف عن ساقه، كيف يعني يكشف عن ساق يعني ساق، نعم ساق البدن، فيدعون إلى السجود لعل الإنسان يظن أنه خيال أو خرافات أكثر ما هو على تحال دين يتمذهب به جماعة من المسلمين والعياذ بالله. نعم هكذا قالوا. أما ابن تيمية في كتاب المنهاج المجلد الثاني صفحة 105 و241 فنعم تشدد في إثبات الجهة والفوقية لله تعالى، ورد على النفاة بلا تدرك الأبصار، قال هذه الآية لا تدل على نفي الرؤية البصرية، لأنه لم ليس التعبير في الآية لا يرى بالأبصار، إنما التعبير في الآية ما هو؟ لا يدرك بالأبصار. وقال بين الرؤية البصرية والإدراك فرق. الرؤية البصرية لم تنفى، إنما الذي نفي الإدراك. الإدراك يعني إحاطة، والإحاطة لا يمكن أن تتحقق للباري من يعني من قبل الغير، لا يمكن أن يحيط بالباري. كما لو رأيت، هو يمثل بهذا المثال، لو رأيت جيشا جرارا ملأ الآفاق أنت لا تدرك نعم مدى ذلك الجيش، ولكنك تراه. ففرق بين الرؤية والإدراك. فالمنفي هو الإدراك أي الإحاطة، إحاطة الغير بالباري، أما الرؤية لم تنفع. اللطيف أنه في الآية لا تدركه الأبصار، ليس فيها لا يدرك الباري. لا تدرك الأبصار يعني نفس البصر هو المنفي، الإبصار هو المنفي، والإدراك معنى الوصول، يعني لا تصل إلى والعياذ بالله إلى ذات الباري البصر. فالإبصار هو المنفي، ليس شيء آخر وراء الإبصار. وكأنما هو أي نعم لم يبصر كلمة الإبصار، معناه موجودة في الآية، لا تدركه الأبصار لأنه لا يدرك الباري وفق. فهو المنفي فيه الرؤية. إذن على أي حال، وأيضا أيام وكان قال أنه نفي الرؤية للباري هذه صفة نقص. أي نعم، هو حينئذ يريد أن يكون موحدا تاما ابن تيمية، قال بأنه نفي الرؤية للباري صفة نقص. لما؟ لأن المعدومات لا يراها الإنسان، فلو كان الباري لا يرى إذن هذا يكون وزانه والعياذ بالله، الباري يكون وزانه وزان المعدومات، فهو منزه عن أن يتصف بصفة المعدومات. على حال هكذا استدل. وأيما كان من أقوالهم أيضا ما قاله الذهبي في سير النبلاء المجلد 20-31، قال ومسألة النزول يعني النزول الباري تعالى، فالإيمان به واجب وترك الخوض في لوازمه أولى. وقال في موضع آخر يعني يجب أن يتقى العوام من البوح بماذا؟ بخواص مذهب التجسيم والتشبيه. لما ذكر لكم أن السطح الظاهر الحمد لله عند المسلمين على ضرورة بطلان التجسيم والتشبيه، ومن ثم هم أصبحوا كالخفافيش تخفوا بما أصروه والتزموه من أباطيل. ويقول في موضع آخر العلم مباح لا يجب بثه، العلم بالتجسيم والتشبيه يعني مباح لا يجب بثه، ولا ينبغي أن يدخل فيه إلا خواص العلماء، وإلا كل العلماء ممكن أن يفاتحوا بهذا الشيء. أيما كان هذه على إتحال أقوالهم وأراهم وأدلتهم التي سنتعرض لها نعم بشيء من البيان، إلا أنه قبل الخوض في النقطة اللاحقة أنه نتمم الأسباب أيضا التي تدعو إلى مثل هذه الانحرافات، بغض النظر عن السبب الأصلي والسبب الأم الذي ذكرناه، وهو انحراف المسلمين عن أهل البيت عليهم السلام، حيث اشترط النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته في حديث ثقلين، وكذلك وصية القرآن في مفاد حديث ثقلين التي ذكرناها من طواف الآيات، اشترط النبي والقرآن هداية المسلمين بعد الرسول، اشترط بتمسكهم بكل الثقلين، وأن معية الثقلين لا بد منها في كل المراحل وكل الأطوار وعلى كل الأصعدة، وهي معية على حال بالغة الغور والمعنى. أيما كان وحسبوا أن لن تكون فتنة فعموا وصموا ثم وعموا وصموا. ترك أهل البيت يوجب الافتتان أكثر فأكثر، وما نشاهده على الحال في أيامنا هذه الحالية من الفوارق على الحال بين المذهب الإمامي وبقية المذاهب في أصعدة مختلفة لا حاجة إلى التنويه والإشارة إليها، هو على الحال أدل دليل على مدى كمال ورقي مدرسة أهل البيت عليهم السلام، والفتنة التي أصابت بقية المدارس وبقية المذاهب أي ما كان. فالسبب الأم هو هذا من واضح الجلي هكذا، لكن الأسباب الأخرى التي في طول هذا السبب أو التي تسببت من ذلك السبب الأم، أن هذا السبب الأم نعم يولد أسباب أخرى تتعاقب تلو بعضها البعض. أحد الأسباب الظاهرة لمن يتتبع على حال كلمات المجسمة من أهل سنة الجماعة كالأشعري وابن تيمية وغيرهما والدارمي والسلمي أو غيرهم على حال، نعم السلمي الذي هو اسمه ابن خزيمة في كتاب التوحيد والصفات معاصر للدارمي أيضا في القرن الثالث. أي نعم، الأسباب التي يلاحظها الإنسان، أول سبب يلاحظ الإنسان أنه من العجيب أن الروايات اللي يروها في التجسيم والتشبيه تكاد تنطبق مع تراكيب وألفاظ في التوراة. مثلا هذه الرواية التي قرأتها لكم، إن الله تعالى اشتكى عينيه فعادته الملائكة، أو ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر له قيل عنه حديث متواتر، أو إن العرش لا يطمن تحته كعطيط الرحل. هذه التعابير موجودة في التوراة. إذن هذا هل هم من الصدفة على حال أو شيء آخر؟ لا، ليس من الصدفة. هذه التعابير واللطيف ظاهرة متممة لهذه الظاهرة يراها الإنسان، أن الرواة للتجسيم والتشبيه العديد منهم هم ممن كانوا يهود وأهل كتاب ثم أسلموا على يتحاولوا وأسلموا في الظاهر، ككعب الأحبار حيث يروي روايات في التجسيم. نعم، وروى عنا الدارمي في نفس رسالة الرد على الجهمية صاد 14 و17 و18 و25، لاحظ روايات عن كعب الأحبار في التجسيم. وأيضا روى عن أحد الرواة الذي يقع في طريق هذه الروايات عندهم شخص يدعى ببني إسرائيل، وهذا التعبير عبري طبعا، الاسم عبري. نعم، في كتاب جامع البيان مثلا المجلد 11 صفحة 74. وأيضا على تحال المعروف لديهم أن عبد الله بن سلام وزيد بن ثابت الذي كان طبعا في صغره يتردد على كتاتيب اليهود، وكان يهوديا يعني من الأنصار ثم أسلم، وأيضا تميم الداري وغيرهم على تحال أنه وغيرها من الروايات التي تذكر عن في مصادرهم أن بعض الصحابة لديهم كان يتردد على اليهود ويحاول أن يروي منهم روايات وكثير من الروايات. وحديث المتهوكون لابد تأنسون به على ذكر منه، ومعروف على الاتحال حيث قال الرسول لذلك الصحابي: أمتهوكون أنتم؟ وغيرها من الروايات الأخرى. وكيف أن كعب الأحبار وغيره ممن كان يهوديا ومن أهل الكتاب قد احتل مكانة لدى الخلفاء في الصدر الأول. على حال هؤلاء مما لا ريب أنهم كانوا يحملون رواسب عن دينهم السابق، لو سلمنا بأنهم مؤمنين ومسلمين، إلا أنهم كانوا يحملون رواسب عن الدين السابق. أنت إذا تلاحظ التوراة بأدنى تصفح وتتبع ترى في قضايا التجسيم ونزول الرب من السماء، وأن له عينين وله وجه وله يدين وله رجل وهلم جرى، وأن الأنبياء في مواضع والعياذ بالله في التوراة أن الأنبياء يتصارعون مع الباري تعالى والعياذ بالله، وربما بعض حين ينتصرون عليه بعضهم هو ينتصر عليهم. هذا القبيل موجود في هذه التوراة، في ألفاظ التوراة شبيه لألفاظ عجيبة موجودة يعني على إتحال في أحاديث التي هم رووها في التجسيم. فالباحث إذن تستوقفه ماذا؟ تستوقفه بوضوح أن هذه البصمات ليست على إتحال ذات انعدام تأثير، لا بالضرورة أنه هذه البصمات لها دلالة ومؤدة. الرواة جملة منهم كانوا يهود فأسلموا، من جانب الألفاظ متشابهة ونفس التصويرات متشابهة، ومن جانب هم يروون عن كبار رواتهم كأبي هريرة وغيره أنه كان ينهل كثيرا من كعب الأحبار وغيره على إتحال، أو القصاص لديهم لو كانوا أيضا من أهل الكتاب ثم احتلوا مكانة كبيرة في الصدر الأول في المساجد وما شابه ذلك، عدة من القصاص أيضا كانوا من أهل الكتاب. فإذا تزريق هذه البدعة والعقيدة الباطلة من اليهود أو تأثرا من اليهود ما يمكن الإنسان أن ينفيه بالمرة. طبعا ما كان لهذا السبب أن يجد له أرضية في المسلمين لولا السبب الأول لأم الذي ذكرناه، وهو لو أنه تابعوا أهل البيت عليهم السلام لما نجم وتولد وحصل هذا السبب الثاني. بس لكن هذا أيما كان سبب هيئة الأرضية وبشكل ملحوظ الإنسان يمكن أن يلاحظه. السبب الثاني على إتحال له يمكن أن يلاحظ الإنسان الموجود في الموجود على إتحال ويكاد يعزيه هو الخطأ المنهجي لديهم في معرفة الدين. طبعا هذا أيضا سبب وليد عن السبب الأم، ولكن أيما كان قلنا أن السبب الأم يولد أسباب متعددة. هذا الخطأ المنهجي هو ماذا؟ الخطأ المنهجي طبعا على شقين أو خطأين في منهجين. الخطأ الأول هو أنهم أبعدوا العقل والأحكام العقلية ومباحث العقل بالمرة عن المعرفة الدينية، عن المعرفة الدينية، وحكموا سيما الظاهريين والحشويين وغيرهم حكموا بماذا؟ حكموا بأنه لا مجال للعقل ولحجية العقل، بينما من الميزات الهامة في مدرسة أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم لا يشطبون على العقل ويوازنون بين حجية العقل وهداية العقل ونور العقل وماذا والمصادر والوحي والنقل، يعني أنه هناك موازنة مهمة بنسبة دقيقة بين حجية العقل ونور وهداية العقل وبين الوحي، وهو أنه كما في حديث الصادق عليه السلام إن مبدأ الأمور وكمالها وأصلها وكذا بالعقل، إلا أن العاقل الذي علم أنه لا يهتدي لمراضي الرب ولإراداته ومشياته ونواهيه بعقله المحدود، فمن ثم علم بضرورة هداية من ربه فعلم بأن تحصيل العلم بما جاء من الوحي هو مكمل لهدايته. بهذا المضمون هناك روايات عديدة، وبعبارة أخرى هو منهج أئمة أهل البيت. وهذا على إتحال دي الظاهرة هي بنفسها الميزة الموجودة في مدرسة أئمة أهل البيت، هي بنفسها دليل على صوابية وحقانية وإمامة أئمة أهل البيت عليهم السلام، لأن كما ذكرنا لكم العقل لا سيما في محدودته البديهية في البديهيات والفطرة البديهية، غض النظر الآن عن النظريات والتوغل في الظنيات، في محدودته البديهية هو حجة باطنة. أليس القرآن الكريم يخاطب إن أفلا يعقلون، إنما كذا يتذكر أولو الألباب، ويمتدح العقل والعقلاء ويجعل الرس على الذين لا يعقلون، يذم من ليس ذا عقل أو ليس ذوي عقل، ويمتدح العقلاء وذوي اللب. فهذه ظاهرة قرآنية أو بديهة قرآنية مسلمة، أن القرآن الكريم يشيد ويمجد بالعقل، في حين أن القرآن الكريم طبعا يشيد ويمجد ويمتدح العقل، إلا أنه ليس يعطي للعقل إطلاق العنان، يعني في محدودة البديهيات والفطريات وغيرها أيضا للعقل سير. لكن إذا ابتعد السير عن محدودة ودائرة البديهيات، فمن ثم حينئذ يعجز العقل ويحتاج إلى رفيق، ألا وهو الوحي، لأنه العقل المحيط بكل شيء هو الوحي. فهذه الظاهرة وجودها في مدرسة أئمة أهل البيت ليست بعبط، وليست من الصدفة، وليست من الاتفاق، لأن المفروض أن الحق هو بنفسه يشعشع حقانيته ولا تكاد تجد له ثغرة أو هفوة، بينما نجد في المنهج الموجود السائد لدى جماعة من أهل سنة الجماعة، يعني عدة من مذاهبهم لا أقول كلها، الموجود السائد لديهم ماذا؟ الموجود السائد لديهم التشطيب وإلغاء ونفي دور العقل، بينما هذا على حال مما الآن ينكره ويستنكره حتى ناشئتهم في هذا العهد. كثير من هذه المباني التي هم يلتزمون بها ومنها تشطيب دور العقل، ما يمكن الآن يدلوا بها إلى ناشئتهم. السبب في ذلك أنه من الواضح الفطرة تقضي بذلك، أنه إلغاء لكل دور العقل والفطرة، هذا مما لا يمكن. إذن بما يكلف، وما الذي اختلف الإنسان عن العجماوات أو عن الحيوانات؟ أليس اختلف بعقله وإدراكه؟ فهذه إذن خطأ منهجي مهم، أنه القائلين بالتجسيم والتشبيه وقعوا فيه، وهو ماذا؟ وهو إلغاء دور العقل. وإلا لو كان لديهم للعقل حجية ولو بدائرة ما، لمن ساقوا أمام ماذا؟ لمن ساقوا أمام الظواهر الخاطئة، أو عفوا الظواهر ليس هي خاطئة، يعني الاستظهارات الخاطئة، ولظواهر القرآن ليست هي على ما حملوها عليها هم، كما سنبين في المنهج الثاني الآن الذي أخطأوا فيه أيضا. فعلى أي حال هذه ملحوظة مهمة في تؤاخذ على مذاهب أهل السنة الجماعة، أنهم يلغون، وإلى يومنا هذا مثلا المباحث العقلية والعلوم العقلية أفر شيء هم منها، أي مبحث عقلي، أو صحيح أن دين الله لا يدرك بالعقول، وتفاصيل وجزئيات دين الله إنما هي بالوحي، وهذا هو ضرورة اللجوء إلى الوحي، ولكن من الذي يقرأ الوحي؟ هل الذي يقرأ الوحي الحس؟ هل الذي يقرأ الوحي الوهم؟ هل الذي يقرأ ويتفهم الوحي هو الخيال؟ أو هل الذي يقرأ الوحي هو النزوات والشهوات؟ أو الذي يقرأ الوحي هو العقل؟ الذي يقرأ الوحي هو العقل، أصلا مخاطب في القرآن من هو؟ العقل، ليس المخاطب القوة النازلة في الإنسان، المخاطب في القرآن هو العاقل، فالمفروض أن الذي يجب أن يفهم هو العاقل، بينما إذا جعلنا نحن سدة ونافذة وباب العقل مسدود فمن الذي بقى؟ هذا نوع من إبطال الشريعة أصلا، ليس هو من تحكيم العقل على الشريعة، لا، العقل هو محدود بلا شك، لكن هذه الرأسمال الثمين الذي أودعه الله في العقل وهو الفطريات والبديهيات، هذا العقل هو المؤهل لغته للتفاهم معه، هو المخاطب. نحن على صعيد المخاطب لا بد أن نقول المخاطب هو العقل، لأن المخاطب هو الحس أو الوهم أو الظن أو الشهوات أو الأرقام التجريبية أيضا، حتى كما هو الآن مثلا عند مسح عند العلمانيين الإسلاميين العرب منهم وغيرهم، أيضا ليس المخاطب هو التجربة الحسية فقط أو الأرقام التجريبية الإحصائية، لا، المخاطب هو العقل. نعم، تلك القوى، تلك المواد، تلك الأرقام، تلك العلوم أدوات للعقل، فأي ما كان فهذا خطأ، ليس فقط أدى إلى التجسيم والتشبيه، خطأ في المنهج، في منهج المعرفة الدينية، يعني منهج الاهتداء بالدين، هذا الخطأ في المنهج لن يؤدي فقط للتجسيم لعلمكم والتشبيه، بل أدى إلى مذاهب باطلة أخرى لديهم، حتى الأكثر أدلة الجبرية على إتحال، وإن كان بعض عمالقة المجبرة مثل الفخر الرازي الذي هو خاض ما خاض في العلوم العقلية، ولكنه لم يكن على إتحال يحصل له الاطمئنان بالبديهيات العقلية كما هو معروف عنا من رئيس المشككين. أي ما كان المقصود أنه هذا الخطأ المنهجي لن يؤدي إلى مثل فقط هذا الانحراف، بل أدى إلى كثير من الأخطاء العقائدية والبدع والأباطيل لدى عدة كثيرة من فرق المسلمين بهذا السبب. وتعلمون أنتم الحشوية وأصحاب المذهب الظاهري وغيره وغيره ممن يقفون على جمود الأحاديث بحيث يلغون أحكام العقل العملي، حسن العدل وقبح الظلم، حسن المحاسن وقبح المقابح، لا يلتزمون العلم لا بروايات بلغت ما بلغت، مثل والعياذ بالله أن النبي وضع أعوذ بالله، الرواية معروفة لديكم، ممن لا يرتكبها لأنه يرتكبها النبي الأطهر سيد الخلق وما شبه ذلك على إتحال. ولو بنينا حينئذ على إلغاء دور العاقل، إذن لا أصلا تهدمت الدين، لأنه في الروايات سيما التي يرغونهم فيها ما هب ودب، فيها ما هب ودب، رواية الغرانيق الأولى، يعني بعبارة أخرى كما يعبر أحد الباحثين أنه كتاب سلمان رشدي هو خلاصة أي ماذا؟ لو جمع الإنسان خلاصة ما رواه الحشوية والعياذ بالله يكون هو أعظم وأفظع من كتاب سلمان رشدي اللي هو أفتى علماء الإمامية بكفره وبهدر دمه. والسر في ذلك أنه هذه الرواة من المكذبين ومن الجهلة أو من كذا أو من الأصابع الأخرى من أهل الكتاب وما شابه ذلك، اندسوا في التراث الديني، فإذا لم يكن المخاطب هو العقل كما ذكرت في محدودة البديهيات لا فيما هو يزيد على ذلك، ليس العقل أن يتخرص في الظنيات والاستحسانات، لا، هذا حينئذ ليس من الدور المحمود العقلي، لكن في دائرة البديهيات المخاطب هو العقل. فهذا الخطأ في الواقع لن يوقعهم فقط في مثل هذه الانحراف والبدعة والأباطيل، وإنما وقعهم في أشياء كثيرة، ومن ثم لا زالت سنتهم إلى يومنا هذا، أهل السنة الجماعة عدة فرق منهم أقول لا زالت سنتهم على تشطيب العقل وإبعاد والخوف من المباحث العقلية ولو كانت بديهية. والكلام السر هو السر عليه تعالى. الخطأ المنهجي الثاني الذي أيضا هو يلاحظ الباحث أنهم وقعوا في قضية التجسيم والتشبيه ووقعوا في بقية هذه الأباطيل العقائدية والفكرية يما كانوا المنهجية، هو هو على أي حال انحسار علم أصول الفقه لديهم، انحسار علم أصول الفقه لديهم. طبعا علم أصول الفقه يتضمن كثير من مباحث علم البلاغة حتى، وليست من الظاهرة الصدفة والاتفاق بروز وقوة واشتداد علم أصول الفقه لدى الإمامية، حيث أن علم أصول الفقه كما عبرت لبعض الأخوة في البحث في أحد الأبحاث، أن علم أصول الفقه هو منطق العلوم الدينية، منطق العلوم الدينية. لا أقول كل ما فيه وحي منزل، لا، هو على كل كبقية العلوم الإسلامية فيه استنتاجات وفيه وفيها المجرة أيما كان، لكن كمنهج كمبحث هو كالمنطق للعلوم الدينية. واسمه فيه أصول الفقه، يعني أصول الفهم، يعني أصول القراءة الدينية. القراءة الدينية والفهم الديني له موازين، لأنه يأتي الإنسان وبعبارة أخرى ويرى الروايات أو الآيات، وبمجرد الإلمام ببعض القضايا من الأدب واللغة العربية، فمن ثم حينئذ يسمح ويسوغ ويجوز لنفسه أن يقتحم فهم معارف الدين وأحكام الدين وما شابه ذلك. ومن ثم ترى أنت أنه المتنمرين من أهل سنة الجماعة في أصول الفقه أو في علم البلاغة حتى، كسعد الدين التفتازاني والفخر الرازي وغيره وغيره من هؤلاء، لم يقولوا بالتجسيم، وأبطلوا التجسيم واستنكروا التجسيم، واستنكروا كثير من العقائد التي يتشدد بها السلفيين أو الوهابيين أو على يتحال جمع وبعض فرق أهل السنة الجماعة. والسر في ذلك أنه علم البلاغة أيضا الذي هو على إتحال كثير من مباحثه طورها علماء أصول الفقه وخاضوا فيها كثير، أو نفس أصول الفقه وعلم البلاغة، ليس هو علم كما قد يظن يختص باللغة العربية، وإن كان القرآن هو نازل باللغة العربية. علم البلاغة ووصول الفقه هو في الواقع علم ترتيب المعاني، لأنه الإنسان ما أن ينتقل من اللفظ إلى المعنى، هنا يكون قد تجاوز ماذا؟ يكون قد تجاوز اللغة كلفظ. مثلا الآن بني البشر لهم ألسن ولغات مختلفة، إلا أنه في المعاني الذهنية لغتهم متحدة مشتركة، مثل المعاني الحسية أو غير الحسية والوهمية الخيالية العقلية التي تتداعى في أذهانهم، هذه ليست معاني ترتبط بالتربة أو القومية أو العرق الذي ينتمون إليه. نعم، لغة لسانهم تنتمي إلى ذلك، لكن هذه اللغة واللسان والأصوات والألفاظ ليست إلا معبر إلى الانتقال لماذا؟ إلى المعنى. ما ينتقل من المعنى هنا يتحد، تتحد لغة البشر وفهم البشر بلغة موحدة، بلغة المعاني الذهنية. حينئذ هذه المعاني الذهنية في ترتيب مراحلها ومقاماتها على يتحال، تلك المعاني على يتحال لها أصول وموازين، وهما ذكروه على يتحال في علم الدلالات من المعنى الاستعمالي ثم المعنى التفهيمي ثم المعنى الجدي. مثلا باب الكنايات، أنت ترى أنه كثير من اللغات كاللغة الإنجليزية واللغة الفارسية ورثت من جهود علماء البلاغة في اللغة العربية كثيرا، كثير من التحقيقات المدرجة في علم البلاغة أو أصول الفقه مباحث الألفاظ منها استفادت واستثرت منها لغات أجنبية غير العربية، السر فيه الكامل ماذا؟ مع أنه اللغات تلك اللغات غير اللغة العربية. السر فيه في الواقع كما يتنبه للباحث أن علم البلاغة وأصول الفقه لا يختص باللغة العربية أو بلغة خاصة، وإنما هو يتناول الموازين التي بين المعنى المرتبط باللفظ بعلقة وضعية ومراحل المعاني الأخرى، وتلك المراحل مشتركة بين البشر من دون اختلاف بين لغة وأخرى. طبعا أنا أؤكد على هذا المطلب من هذه الزاوية، من هذه الجهة، أن الحشوية أو الظاهريين أو المجسمة والمشبهة أو المجبرة لهم هذا الخطأ المنهجي في القراءة الدينية وفي المعرفة الدينية، وهي ماذا؟ وهي أن التدين بدين الله يعني الوقوف عند حق الألفاظ، حق اللفظ إذا تمسكت أنت به والتزمت به وتزمت به حينئذ تكون أنت موحدا أو متدينا، وأما إذا حاولت أن ترفع اليد عن حق اللفظ فأنت متأول أو ما شابه ذلك. بينما هذا يعني هذا الحجر أو هذا المبنى وهذه الركازة وهذا المقدمة، قبل أن ندخل اليوم في تفاصيل، دوما كما ذكرت لكم في مباحث سابقة يجب قبل البحث في الشيء ونتائجه ولوازمه البحث عن جذوره وأسبابه وما وراءه، لأنه قد أنت تنبه الطرف بأن السبب الذي اعتمد عليه مختل، فتكون حينئذ في سعة وراحة من العناء معه في البحث في تفاصيل القضية الجسمية أو غيرها، لنرى أنه ما الذي أوجب ودعاهم إلى التجسيم والتشبيه. قالوا لأننا كما قرأت لكم في الآيات التي استدل بها الأشعري واستدلهم بقية المجسمة والمشبهة، قالوا كلمة الوجه يعني وجه، يد الله يعني اليد الجارحية، ووجوه إلى ربها ناظرة النظر، ولما جرى التعبيرات حينئذ إذن نرى أنه في المنهج الذي قادهم إلى مثل هذه الأباطيل على اتحال والتي هي لوازمها كفرية بإجماع المسلمين الآن بحسب السطح الظاهر عند المسلمين، سبب تلك الانحرافات طبعا وإن كان أم الأسباب في هو على حاله كما ذكرنا، إلا أن الأسباب المتوسطة الأخرى المتعاقبة هي هذا الخطأ المنهجي لديهم، من أنهم يدعون أننا يلزم علينا ماذا؟ الوقوف على أن الظاهر المراد الحجة لنفترض هو المعنى الوضعي دون المعنى التفهيمي دون المعنى الجدي دون المعنى الاستعمالي. مثلا لو افترضنا أن لفظة الوجه موضوعة لهذا العضو الجارح واليد نفترض موضوعة لهذه اليد الجارح، لو افترضنا وضعا، لكن من قال هذا؟ طبعا سنأتي له الآن في نقاش عن قريب إن شاء الله. لو افترضنا أن اليد نعم موضوعة لهذه العضو الجارحي والوجه هكذا والعين حتى هكذا، لو افترضنا في اللغة العربية أنه هكذا، لكن من قال بأن استعماله في الآيات هو على طبق المعنى الوضعي؟ ليس هناك قرائن على اختلاف المعنى الاستعمالي عن المعنى الوضعي، أو ليس هناك اختلاف بين المعنى التفهيمي والمعنى الاستعمالي؟ أليس اللغة العربية من أكثر اللغات مجازا وكناية؟ أي نذهب ما باب المجاز والكناية، واضح أن باب المجاز أن المعنى الاستعمالي يغاير المعنى الوضعي، أو الكنايات أن المعنى التفهيمي أو الجدي يغاير الاستعمالي. زيد كثير رماد، ربما زيد ليس له كثرة رماد ولا أنه المراد عنده ولا له طبخ أصلا يسخي به على الناس، وإنما المراد عنده كرمة ولو على يتحال في بصور أخرى من الكرم، لا بيطعم الطعام بناء أنحاء أخرى. فهذا الاستعمالات يعني المعلقات السبع والأدب والتراث الأدب العربي سواء الجاهلي منه أو الإسلامي أو المخضرم وغيره أو المولد إلى ولغات العالم ككل أيضا. كم هو واسع باب المجاز، كم هو واسع باب الكنايات، كم هو واسع أبواب فنون البيان. انظر إلى كيف زلة في المنهج تؤدي إلى اعتقاد في صلب التوحيد والعياذ بالله والذي هو أساس الدين، وتبتني عليه كل معارف الدين وتبتني عليه كل فروعات الدين. نعم، الإنسان في هذا الزلة المنهجية في المعرفة الدينية وفي القراءة الدينية تؤدي به إلى مثل هذه النتائج الخطيرة. طبعا هو السبب الأصلي عدم تمسكهم بثقة أهل البيت، ولا لكان أهل البيت عليهم السلام هم نبهوا في كثير من الروايات إلى أن مثل هذه الظواهر غير المراد بها المعنى، وضع شيء آخر فضلا عن المعنى الاستعمالي، فضلا عن المعنى التفهيمي، فضلا عن المعنى الجدي. وهم أرشدوا وهدوا إلى المنهج الصحيح كما أرشدوا لصحة المنهج الأول، وهو أنه العقل هو المخاطب لكن ليس مع تحكيم العقل بقول المطلق. أيما كان السبب الأم على حطته وحاله، إلا أنه الأسباب التي تتولد من السبب الأم هو هذا، مع أنه الباحث والمتعلم في أصول الفقه أو المتعلم من علم البلاغة حتى أدنى تعلم لا يكاد يقع في مثل هذه الترهات والهفوات والخرافات والزعبلات. لكن هي شوف خطأ في المنهج في المعرفة الدينية. وطبعا لها نظائر الآن حتى من المباحثات التي تجري الآن على الصعيد العقائي، ترى أنه يأتي ويناقش ويطرح لك أمامك في الطاولة النقاش وكيفية، ترى أنه أسس التي يبني عليها هي في أخطاء منهجية ما تعلم على وكانما يسقط ما في يده. نعم، فعلى يتحال إذن هذا ليس من الشيء الهيين. واللطيف والذي أعرفه بأنه حتى الحشويين أو الظاهريين أو السلفيين أو أتباع على تعالى المذهب الوهابيين وشغلات يتحاشون التعمق والغور في البلاغة. هو السر السر والكلام الكلام والسبب والسبب، وأن هذا إبداع في اللغة وما شابهك، وهل اللغة هي وقفت على على كل قشرية الألفاظ وسماعها وما شابه ذلك. فعلى يتحال ومن ثم هم النزوع إلى العمق دوما سواء باتجاه العقل أو باتجاه اللغة يتخوفون منه كثيرا فكثيرا. والسر نوخ بيجليهم عن عماء الحس وسجن الحس والمادة وما شابه ذلك. أيما كان فهذا الخطأ المنهجي ليس من الهين، مضافا إلى أن كجواب إجمالي، هاي طبعا جوابين إجماليين واضحين الآن ذكرناهما عن أدلتهما، مضافا إلى أن وضع اللغة، من قال أن اليد وضعت مثلا لليد الباطشة الجارحة؟ أليس ربما وضعت لمعنى عام؟ أحد مصادقه المادية هي اليد الباطشة، ولا المراد به ماذا؟ المراد به ما يبطش به من قوة، ما يبطش به من قوة، مثل أنه يعبر، وهذا استعمال دارج وقد يكون هو يدل على الآن. هذه نظرية أيضا موجودة في علم الأدب واللغة، أن الألفاظ موضوعة للغايات لا للمبادئ، خذ الغايات واترك المبادئ. هذه نظرية قديمة مطروحة في اللغة وعبر عنها الحكيم الشيعي الفيلسوف الملا صدر رحمه الله عليه بأن الألفاظ موضوعة لأرواح المعاني، مقصودة يعني نفس بتعبير أدبي آخر أقرب للفهم الفهم العام على الإتحال، أن خذ في الألفاظ موضوع خذ الغايات واترك المبادئ. يعني غاية اليد هي البطش، ففي الواقع اليد وضعت لما يبطش به. غاية العين هو ماذا؟ ليس المرض من العين هي الجارحة الخاصة، غاية العين هو الإبصار يعني ما يبصر به، ولما جرى والوجه يعني ما يتجه إليه، بغض النظر عن سواء التوجه حسي أو توجه هي مكان روحي ولدني. على أي حال فهذا أصل وضع الألفاظ لهذه مثل هذه المعاني، هذا أول كلام. وأشهد شاهد على مثل هذه النظرية في وضع الألفاظ ما قد سطره علماء الإمامية في كتبهم في الرد على المجسمة والمشبهة من استعمالات العرب الكثيرة في الأدب الجاهلي، حتى لليد في القوة وللوجه في العزة يعني، والعين فيما يبصر به أو البصر مثل تقول ذاك عيني، يعني ذاك الرجل، يعني مما يوصل لي الأخبار أو ما شبه ذلك من هالقبيل المعاني. فعلى أي حال إذا استعمالات حتى اللغة والتراث اللغوي العربي، وكذلك على أي حال بقية التراث اللغات الأخرى البشرية ليست هي على استعمال أعضاء الجوارح في نفس الجوارح، وإنما هي تستخدم في غايات تلك الجوارح، يعني المعنى العام الذي أحد مصادقه تلك الجوارح. على أي حال هذا كرد إجمالي آخر، وفي ردود تفصيلية لكن أرى الوقت قد أزف إلى التمام، ومباحث أخرى كنا نود أن نطرحها على أي حال، لكن يعجبني أنه هو في ختام هذا الحديث أذكر بعض الروايات عن أهل البيت عليهم السلام مما فيها بيان نعم عقلي بديهي لإبطال التجسيم ولإبطال التشبيه. وكما ذكرت لكم في الحديث في الليلة السابقة وأيضا في هذا اليوم، بدل أن نركز فقط على تفاصيل البحث ومحاور البحث، يجب أن نولي أهمية إلى أسباب ظاهرة تلك البحث ذلك الموضوع والبحث، وهي كما ذكرت لكم الخطأ في المناهج، ويوليها الإنسان دراسة كما قد يعبر فلسفة علمية أو في فلسفة التاريخ أو في فلسفة علي تعالى أو في أسباب ظهور بعض سواء الظواهر العلمية أو الديانية أو المذهبية أو التاريخية أو الفرقية، كي يكون الإنسان على بصيرة من صحة وخطأ المنهج. في كلام أمير المؤمنين عليه السلام في رد التجسيم، وهذا الرد حافل في روايات أهل البيت عليهم السلام منذ الصدر الأول منذ عهد أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال في الخطبة الأولى من نهج البلاغة: ومن جهله فقد أشار إليه، إشارة فصية، ومن أشار إليه مواجهة فقد حده، فجعلت محدود. بينما من الصفات الضرورية حتى عند المجسمة والمشبهة أن الله لا يمكن أن يكون صفات محدودة، قدرة محدودة، علم محدود، حياة محدودة، إحاطة محدودة، غناؤه محدود، هو غني بالذات لا يمكن يفتقر لا شيء. بينما إذا أشرت له وأنت جبهته بمجابهة وبمواجهة وبمحاذاة، ومن أشار إليه ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن قال فيما كما هم يقولون بذلك فقد ضمنه، فهو احتاج إلى الضمن وإلى الظرف، وتعالى الله أن يكون أن يحتاج إلى شيء. ومن قال علامة، هم يقولون على العرش استوى، ويفسرون العرش بالعرش، بينما العرش هو على حال له معنى كما ذكرنا، خذ الغايات وترك المبادئ، يعني مركز قدرة الإنسان، هذا المقصود عنده، مركز قدرة الشيء سواء كان إنسان أو غير إنسان. ومن قال علامة فقد أخلى منه، إذا قلتم أن الله في جهة السماء فإذا هو خالي، بينما الله عز وجل يقول هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أو كما في الآيات الكريمة الأخرى هو معكم أينما كنتم، إذا كان هو معكم أينما كنتم فكيف يكون في السماء دون الأرض؟ عليه تعالى ليس كمثل شيء وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير، أينما تولوا لله المشرق والمغرب، أينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وثم يذكر يواصل أن المميع عليه السلام فقد أخلى من كائن لا عن حدث موجود لا عن عدم مع كل شيء، هو معكم أينما كنتم مع كل شيء لا بمقارنة. هذه ما لا يمكن أن يتفطن إليها المجسمة أو الحشوية أو الظاهريين للخطأ المنهجي الذي ذكرناه لديهم. مع كل شيء لا مقارنة وغير كل شيء لا بمسايلة. طبعا هذه لا يمكن أن يفطن إليها إلا على حال من نشط عقله وفهمه وقياسته، وأما من عبد صنم يحس الحس والوهم والخيال لا، طبعا ما يمكن أن يفهم هذا. هذه المعارف التي يفيدها سيد الأوصياء، مع كل شيء لا بمقارنة. فإذا ليس بجسم، والجسم إذا كان مع شيء فهو لا يقارن كل شيء. وغير كل شيء لا بمزايلة، فاعل لا بمعنى الحركات والآلة، بصير إذ لا منظور إليه من خلقه، متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده. وأيضا على حال التعابير الأخرى التي في خطب المؤمنين التي تكاد نعم تحفل، حتى أن كثير من الناشئ الآن لديهم يقولون كيف الزمن السابق علي بن أبي طالب يتصف بمثل هذه العلوم. هذه لابد أن تكون منسوبة إليه وليست هي صحيحة إليه. على حال المصادر المتواترة عنه تكفي عن هذه التوهمات، ومما يدلل على أن علومهم عليهم السلام علوم لدنية. أيضا في تعبير آخر في خطبة له، الخطبة 49، الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه علام الظهور وامتنع على عين البصير، فلا عين من لم يره تنكره ولا قلب من أثبته يبصره، سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه. لو كان جسم كيف يكون قريب وبعيد؟ ليس بجسم. فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه، استعلاء قدرة، لا استعلاء يعني معناته بعد مكاني، ولا قربه ساواهم في المكان لديه، لأنه ليس قرب مكاني وإنما قرب إحاطة علمية واقتدار، ولا قربه ساواهم في المكان به، لم يطلع العقول على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته، فهو الذي تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي الجحود. تعالى الله عما يقوله المشبهون به والجاحدون له علوا كبيرا. وفي باب أصول كافي عقد الكليني رحمة الله عليه بابا خاصا في توحيد الباري ونفي الرؤية البصرية، ونعم نفي الرؤية البصرية وأثبت الرؤية القلبية، والتي هي على حال رؤية مجردة أدركته القلوب بحقائق الإيمان، لم أكن أعبد ربا لم أرى. طبعا في نهاية المطاف فقط كلمة أضيفها، أنه في مذهب الإمامية ليس فقط يثبتون الرؤية القلبية، بل أيضا يثبتون كما في روايات أهل البيت الرؤية العقلية، الرؤية العقلية التي هي دون القلبية طبعا، لكن ليست لا هي رؤية حسية ولا خيالية ولا وهمية، يعني ليست رؤية مقادير وإنما رؤية معاني مجردة، كما في حديث الصادق لهشام بن سالم كيف تصف الله كذا كذا، قال ما مضمونه في الرواية أنه لا ليس الواجب على العامة ما يزيد عن ذلك. فعلى حال الإمامية كما يثبتون الرؤية القلبية يثبتون أيضا الرؤية العقلية بمعنى المعاني المجردة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
نعم في رواية نزول الرب في التهذيب والكافي، ولكن كما هي التعبير وجاء في الآيات الكريمة لمن ذل الكافر التهديد، أيضا التعبير في الآيات وجاء ربك والملك صفا صفا، هنا أثناء المجيء للرب. لكن الإمامية والكليني نفسه والشيخ الطوسي في كتبه كل كتبه قال أن مثل هذه التعابير ليس المراد والعياذ بالله بها تجسيم الله عز وجل لا في الآيات القرآنية ولا في الروايات الواردة، وإنما المراد بها مجيء أمر الرب أو مجيء الرحمات الإلهية والفيضات الإلهية. فبعض التعابير هذه الواردة لا تعني التزام الإمامية بذلك، لأن من الضروري المأثور عنه المأثور عن الإمامية عند كل فرق المسلمين أن الإمامية تنفي التجسيم بما فيهم. حتى الكليني عقد بابا لو الجزء الأول باب 29 يذكر الروايات التي هي مدللة بالبراهين العقلية عن لسان في لسان أئمة أهل البيت النافية للرؤية.
ويتهمون بالتجسيم، فما تعليقكم عليه؟ ليش انتبهتوا التجسيم فقط لأهل التسلم؟
السيد المرتضى الشريف المرتضى رحمة الله عليه عنده في كتاب الأمالي وكتاب الآخر لطبع بعد أخيرا وهو الرسالة السيد المرتضى، هناك يذكر الواقع التاريخية التامة لما جرى على مع هشام بن الحكم. هشام الحكم لم يكن يقول بما تقوله المجسمة، بل كان في مجلس جدلي كلامي مع متكلمي أهل السنة بعض متكلمي أهل السنة الجماعة، حيث أنهم من الأشعرية وغيرهم، حيث أنهم يذهبون إلى بعض الصفات التي لا تليق بالباري، فعندما يحجهم هشام بأن هذه صفة نقص وليس صفة كمال وكذا، فيجيبون كما يعبر الزمخشري بل كفى، بل كفى يعني على الصلاح صار، يعني هو مثلا الباري له هذه الصفة بلا كيف بشري أو بلا مماثلة. لكي يحجهم هشام بن الحكم يحج ويفحم بعض هؤلاء المتكلمين، قال إذن لازم قولكم أن تقولوا أن الله جسم لا كالأجسام، فهو في صدد إحجاجهم لذلك، والحال هو هذا باطل، ممكن أن تقول الباري جسم لا أجسام، لأنهم يقولون علم الباري هو أيضا علم خارج عن الذات أو ما شابه ذلك من المذاهب التي عند متكلمين المسلمين بقية فرق المسلمين موجودة، فلتحاشيا على اللوازم الفاسدة هم يفرون يقولون لا صفة لا كصفة البشر لكن تشبهها من جهة. فألزمهم من باب الإلزام الجدلي أنهم لازم قولكم أن تقولوا أنه أيضا جسم لا كالأجسام، فمن باب الحجاب فأفهموا في ذلك المجلس، إلا أنهم بعد ذلك المجلس قاموا بالنشر على هشام بأن هشام تبنى أن الباري جسم ذاك الأجسام وأشيع عليه واشتهر، والأئمة عليهم السلام حيث أنه ألصق ذلك بهشام لم يكونوا في صدد تبرئة هشام بن الحكم أكثر مما هم في صدد إضحاض الفكرة في نفسه، لأن حاولت أيدي الفرق الأخرى أن تقنع عوام الشيعة بأن هذا هشام الحكم الذي هو كبير أو أحد كبار متكلمي الإمامية وتلاميذه الصادق والكاظم عليهم السلام هو يلتزم بالتجسيم، فكيف أنتم لا تلتزمون بالتجسيم؟ فالأئمة عليهم السلام حيث علموا براعة ساحة هشام الحكم تلميذهم من ذلك، ولكن لم يكن ذلك بذي خطب لديهم أكثر من أهمية وخطب بطلان التجسيم، فمن ثم هم ينبرون لإبطال التجسيم ولو سلم أنه قال به هشام الحكم. يعني ليس هم في صدد تقرير بالنسبة لهشام الحكم أكثر مما هم في صدد مجال ماذا؟ وفي صدد مجال نعم إبطال الفكرة بنفسها، لأن الأشخاص وإن كانت لها حرمة ورعاية وقدسية، لكن ليست حرمتها وقدسيتها بأعلى من حرمة وقدسية الدين الحنيف. وكم له من نظير أنه لفق وبهت عدة من تلامذة الأئمة ورواتهم وفقهائهم الذين تربوا على يدهم، بهتوا وافتري عليهم ببهت وبهاتين، وأريد من ذلك اختراق على كل المسار الشيعي والطائفة الإمامية من قبل أيدي أخرى. هم عن الإسلام كانوا بالمرصاد لإبطال أصل الاختراق، ولم يكونوا في صدد على اتحاد الدفاع عن أشخاص، لأن لم يكن لهمهم الشخص وهو شخص بقدر أهمية مسار الطائفة، كما هو الحال فيما نعرف عن زرارة وموقف الصادق معه وغيره من الرواة على اتحاد. أصلا
شيخنا قبلت منهم هشام في موقع الاحتجاج،
نعم،
بس الرواية اللي يذكرها في باب التوحيد الرواية السابعة أن الإمام يلعن هشام قاتله الله، كيف يقول يسألوه عن هشام يقول نص قاتله الله، ما يعلم أن جسمه محدود والكلام ولا آخر شيء، مو باب أنه كاحتجاج فأنه مبنى قتله هشام
هذا ليس لعن بثي، يعني كيف يقول يعني هل... على تقدير قوله
هذا هو نسبتم للأهل تفنهم يقول بتجمعوا ولو ديسة كلهم
هذا
يجسني علينا أنتم
هذا الأسلوب التربوي نشاهده من الإمام الصادق حتى مع زرارة. بعد ذلك هو الصادق عليه السلام يخبر ابن زرارة عبيد بن زرارة أن تحاملي عليك كان دفاعا عنك، ليس موقف يعني هذا، تعرف الظروف أنت كانت موجودة ومحيطة وما شابه ذلك. هم عليه السلام في صدد إبطال أصل الفكرة، لأن كثير من عوام ربما أتباعهم تجذرت لديهم الفكرة بأنه هشام قائل بها، فهو لو كان ينبغي عليه السلام لأصل إبطال الفكرة لكان يضيح ماذا؟ يضيح كأنما قد يتوهم عدة من ضعفاء العقول أن هذا مذهب على اتحال سر من أسرار المعارف، وهم عليه السلام يكتمون عن من لا يتحملهم، فلأجل التشنيع على نفس الفكرة والإبطال هذا على اتحال أسلوب متكرر منهم عليه السلام أنه لديهم إبطال الفكرة الباطلة ونفي التحريف عن الدين أهم من إبقاء حرمة الأشخاص، وإن كان هم بريئين أولئك الأشخاص عن ذلك. هذا له معهود في المواضع عديدة عليها، ولذلك في رواية مثلا ترى تروى عن زرارة أنه بعد وفاة الصادق يروى عنه أنه قال إنما إمامي من أثبت القرآن إمامته. بعد ذلك ترى رواية أخرى عن الرضا عليه السلام قال والله إن زرارة كان يحلم أن الإمام بعد جعفر بن محمد الصادق هو موسى بن جعفر، ولكن ظرف التقية الذي كان ما كان أيضا من القبيل الذي كانت موجود والسلطات العباسية وغيرها كانت متحكمة ونافذة، ما كان أو بعض الأحيان حتى مدارات وأسلوب تربية الأئمة بعض المحتدين من ربما الطائفة الإمامية ومن أتباعهم مثلا يونس بن عبد الرحمن تحامل عليه بعض من اخوانه باحتداد شديد جدا، وكانوا ياتون وينسبون اليه عند الرضا عليه السلام نسب على اتحاد هو بريء منها وصاحبه بريء منها، الا انه لم يكن يتصدى المغرضات للدفاع عنه لانه كان ذلك الضرب للدفاع عنه موجب لاشتعال فتنه بين على اتحاد اتباع المذهب الواحد اكثر من التصدي إلى جانب آخر. ثم قال له الإسلام أولا نعم يهنيك هذا المضمون أن إمامك راض عنك، دعهم ما يقولون. أو كما في تعبير الإمام الكاظم لهشام بن الحكم نفسه أيضا في وصفه رواية من الروايات التي جمد العقل والجاهل موجودة، قال لو أن الناس قالوا أن ما في يدك، لو كان في يدك جوهرة وقال الناس ما في يدك حجرة، هل يضر ذلك من قيمة مما في يدك؟ قال لا. قال لو كان في يدك حجرة وقال الناس أنها جوهرة، هل يرفع مما في يدك شيء؟ قال لا. طبعا في خصوص حتى هشام الحكم هكذا، وإلا وقد ذكر على اتحال السيد المرتضى في ذلك الموضوع من الأمالي، وحتى كشي في كتابه والكتاب الآخر من السيد المرتضى الغسائل ذكر عدة من الروايات التي هي ينفي فيها هشام الحكم أو تلاميذه أو حتى ربما الناصرين أن هشام قد كان قد قال بالتسليم.
نتكلم في الرجعة مثلا أو في بحث التجسيم مع الذين لا يؤمنون بأئمة أهل البيت أساسا، وإلا فالذي يؤمن بأئمة أهل البيت لا معنى لأن يناقش في الرجعة مثلا، لأن يعني هذا من لوازم مذهب أهل البيت. فلذلك ينبغي أن يكون البحث قرآنيا بحثا، يعني أصدر الآيات الدالة على الرجعة بشكل مفصل أو الآيات الدالة على التجسيم بشكل مفصل ثم نقضها واحدة واحدة، بينما المنهج ما صار يعني صار التركيز على الآيات في أواخر الحج بشكل سريع جدا ولم تحل المشكلة قرآنيا. وفي هذه البحوث المفروض حل المشكلة قرآنية، لأن الكلام مع من لا يؤمن بأئمة أهل البيت، نعم لو آمنا بهم فهم من الواضح جدا أنهم يقولون بذلك. هذا كسؤال أولا، أنه يقول المنهج ما حل المشكلة، البحث رجعة أو بحث التجسيم لم يحل قرآنيا، وأما ما تفضلتم به من أنه مثلا اليد قرآنيا تستعمل مثلا أو مو قرآنيا لغويا تفضلتوا بأنه اليد المقصود بها الغاية وهي ما يبطش بها، فهذا بلا شك أنه خلاف الظاهر على الأقل اللي لازم يتبطل الظهور. نحن الآن طبعا مو فقط اليد، كثير الآن حتى لو استطعنا أن نؤول اليد ولكن لا نستطيع تأويل كثير من الكلمات الأخرى اللي لا يمكن فيها التأويل، والتأويل بلا شك خلاف الظاهر على الأقل، حتى لو استطعنا التأويل تأويل خلاف الظاهر. وحينئذ تأتي مشكلة أخرى جديدة، وهي أنه لو لم نحل المشكلة القرآنية وبقيت هذه الظهورات القرآنية فحينئذ حتى رواية أهل البيت يمكن يشكل الأخذ بها، لأنها تكون مخالفة للقرآن الكريم، وما خالف قول ربنا فهو زخرف. فإذا كانت النظرية القرآنية دالة على التجسيم، لو فرضنا في المرحلة السابقة كانت دالة على التجسيم، فحينئذ هذه الروايات يجب أن تؤول، لا أن القرآن يؤول لأجل الروايات، فلا بد أن تحل العقدة هناك في القرآن الكريم. فإذا حلت حينئذ ذاك حتى الذي لا يؤمن بمذهب أهل البيت نستطيع أن نقول له أن مذهبك قادر قرآني، وأما الذي يقول بالتسليم فيقول أن حتى الشيعي المفروض به إذا رأى رواية تقول بثلاثة تسليم المفروض به أن يقول بأن هذه الرواية مؤولة لأنه مخالف لقول ربنا. فنقول المنهج أساسا يجب أن يبحث قرآنيا وتحل المشكلة، حتى في الرجعة في البحث الماضي تحل قرآنيا، وأما إذا لم تحل قرآنيا فحينئذ المشكلة باقية، لأننا لا نتكلم مع الشيعة فقط، خصوصا هذه المجالس للرد على الشبهات الطارئة على الشيعة، والشبهات حينما تأتي لا تأتي من داخل مذهب الشيعة عادة، وإن كان بعضهم يثيرون من داخل مذهب التشيع قد يثيرون بعض المشاكل، ولكن الكلام معهم بصياغة أخرى لا بالصياغة التي نتكلم بها مع السنة. هاي الشيء أول، إذا تفضلون تعليق أو تحبون تذكر شيء آخر. بالنسبة للتفويض والجبر تفضلت بأنه ليس بتلك الضرورة بطلانهما في أوائل البحث.
لا ذكرت
بالنسبة للجبر بلي صحيح، أنا أقصد بالنسبة للجبر نوافق على أنه مذهب الجبر عفوا مذهب التفويض ليس بتلك الصورة الباطلة، أما مذهب الجبر بلا شك باطل وجدانا، يعني قضية وجدانية. ولذلك الفخر الرازي في كلامكم فضلت بأنه لا يقول بالجبر، وفسرتم ذلك على أساس تعمقه في أصول الفقه.
المحرف في النسبة ما هو
الفخر الرازي فضلت بأنه لا يقول بالجبر،
لا
يقول بالجبر، وعللتم
لا يقول بالتجسيم،
بالتجسيم لا يقول بالجبر أو بالتجسيم،
لا يقول بالتجسيم
صحيح. بالنسبة للعقل فضلت بأنه الأئمة شجعوا على العقل، الأئمة عليهم السلام
في حدود
معينة،
حدود ما للعقل مجال ومدار، العقل المحدود البشري،
بينما العامة فضلت بأنه
الحشويين والظاهريين
يعني
الظاهر الطابع، نعم السلفي منهم هكذا، نعم
جزء من العامة تقصد له بشكل عام المذهب العام،
هو تكافح يعني. أنه عدة من كثيرة ليس كله، والمعتزلة أيضا من أهل سنة الجماعة، لكنه
الأشاعرة
أيضا لا يؤيدون التورط كثيرا في المباحث العقلية وما شابه ذلك أو التورط فيها،
يعني بينما المعروف عن السنة أنهم أفرطوا في العقل حتى أدخلوا في المباحث الدينية الفقهية،
الحشويين والظاهريين والسلفيين، السلفيين الحنابلة الوهابية الآن لا، ليس ما يؤيدون عن دخول،
وخصوصا هاي المباحث وبديهية جدا، بحيث انه حتى لو نشجع بعضها ليست بتلك البداهة، بحيث يعني مثل قضايا وجود الله عز وجل اللي هو مثلا بديه، وحتى النبوة شوف كثير من يعني الانبياء كلهم جابوا معجزات مادية حسية، لانها ليست قضية بديهية، لذلك معجزاتهم حسية، شوفها مثلا موسى عليه السلام جاء بمعجزة حسية، عيسى بمعجزة حسية، النبي صلى الله عليه وسلم معجزة كانت حسية، اقول كانه هذا يدل على انه القضايا مو بتلك البداهة، ولذلك الانبياء اضطروا ان ياتوا بمعاجز حسية لكي يقنعوا البشر. نعم اصل وجود الله نعم بديهي مثلا او ما قال، اما بعض المباحث الاخرى ليست بتلك البداهة، ولذلك قضية التجسيم يعني مو واضح جدا بداهتها بشكل اللي بالنسبة للإسماعيليات فضلت بانهم موجود الجماعة اللي مثل كعب الأحبار وما شابه ذلك، أكثر الروايات المروية في التجسيم ناشئة من أبو هريرة، وأبو هريرة كان يقصد عن كعب الأحبار أو ما شابه ذلك، وفي التوراة موجود هذه فضلت بعض الأمور اللي متعلقة بالتجسيم موجودة بالتوراة، طبعا نحن نقول
مليئة
نحن نقول بأن التوراة محرفة، لكن ليس كل ما في التوراة محرف بلا شك، بعض التوراة صحيح، نعم نحن نعلم أنه يوجد في تحريف، فحين نحن يعني ينجر الكلام إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم جاء بنفس هذه النظريات اللي مذكورة في الروايات أيضا، يأتي ربك هذه اللي فضلت علقتها كثير منها سردتها، أقول هذا نفس تعبير آخر لما في التوراة بشكل آخر، ما أريد أقول تفاصيل مثلا اشتكى الله عينيه مثلا، هذا ما موجود في القرآن ولا موجود في الروايات،
موجود في التوراة،
موجود في
التوراة مصارعة الرب مع الأنبياء موجودة،
أما كثير من التعبيرات الأخرى الموجودة في التوراة حتى موجودة في كتب في القرآن الكريم نفسه.
لا ليست موجودة الآن بين كثير.
لا هاي الآيات الموجودة.
ليست هي مجسمة كما نبين أو نبين.
أقصد بالنسبة للآيات القرآنية ظاهرها ظاهرة على الأقل.
لا هذا
المقصود.
كونها ظاهرة هذا أول كلام.
هو ما صار تركيز على هذا المطلب. بالنسبة لابن تيمية فضلت بأن بالنسبة للإدراك
معنى الإحاطة
أنتوا تناقشون في هذا الوقت، يعني هو قال قضية أنه عندنا الإدراك وعندنا البصر أو الرؤية، الرؤية والإدراك أنتوا مسلمين بالفرق قيتم لو ما مسلمين أساسا، يعني الجواب على ابن تيمية متوضح جدا، يعني أنتوا تناقشون في أصل أنه تفريق خطأ أو لا، حتى ظاهر كلامكم من أنه هو لم يلتفت إلى كلمة الأبصار لا تدركه الأبصار، فضلت بأنه مشكلة الأبصار تنحل المشكلة، بينما لا تدركوا كأنه تسلمت بأنه الإدراك معنى الإحاطة، حتى لو كان
معنى الإحاطة إن معنى الوصول
الإحاطة، أقول إذا كان بمعنى الإحاطة إحنا إذن لا تحيط به الأبصار،
لا الإدراك أيضا يستعمل
معنى
الوصول،
لا لو سلمنا مع ابن تيمية أن المقصود بالإدراك هو الإحاطة كما هو فرق بين الرؤية والإحاطة، حين إذن لا تدركوا الأبصار يصير معناه لا تحيط به الأبصار، هاي معنى شنو المشكلة فيه؟
هي يعني لا تقع عليهم
الصلاة. مو معنى غلط أقصد الفضل حتى يصير الجواب على ابن تيمية. بالنسبة للفضل تبي عنده الألفاظ في جميع اللغات صحيح مختلفة بحسب اللفظ ولكن المعنى واحد المعاني في اللغة هاي ماكو دليل على هاي القضية يعني انه وحتى في اللغة العربية ايضا هسه كلمة الله مثلا الله عز وجل السنة يفهموه بشكل يعني كمعنى عقلي اقصد كلمة الله لفظ واحد نحن نعتقد به والسنة ايضا يعتقدون به لكن هم الان يرون الله
المعاني الذهنية تقول ليست لغة ليست مشتركة في البشر
تقول حتى كلمة الله في اللغة العربية
لا دعني عن الألفاظ
لا المعنى مو واحد
لا إذا تجاوز مو العلقة بين اللفظ والمعنى
لا المعنى الموجود في الذهن
المعنى الذي ينوجد لمتلفظ بلغة معينة ذلك المعنى غير اللفظ لا يوجد في ذهن آخر
مو معلوم نفسي يوجد
لا لا يمكن أن ينوجد
يمكن عقلا أن ينوجد
موجود المعاني انتخاب المعاني بحث آخر
فضلت أكثر من هذا فضلت بأنه المعاني متحدة واللغة المشتركة هذا المقدار تفضلت به
بأن اللغة المعاني المشتركة هذا المعنى يعني كل معنى يوجد في أذهان البشر يمكن أن يوجد في الأذهان الأخرى
إذا على مستوى الإمكان نسلم الإمكان
لا هو الوقوع أيضا حتى الوقوع أيضا
حتى في كلمة
تعبر مع اختلاف البشر في الأفهام وفي العلم
وهذا المعنى موجود أقول كلمة الله الآن واحدة لفظا ولكنها مختلفة مع يعني الآن اللي السني هذا المجسم الآن اللي هو بحث التفسير أساسا المجسم حينما نذهب إلى أن نفتش في داخل ذهنه ونرى الله اللي في ذهنه ما يقصد باللفظ الله الموجود في ذهنه والمعنى عن الله الموجود في ذهنه ونفتش ذهن واحد آخر لا يقول بالتفسير ونفتش عن الله الموجود في ذهن هذا الشخص هل الصورة الموجودة والمعنى الموجود في ذهن هذا نفس وهما من أبناء لغة واحدة قبل ما نروح إلى لغات مختلفة هل المعنى الموجود لدى هذا عن الله نفس المعنى الموجود لدى هذا عن الله أو لا أساسا فكرتان لكنهما مشتركان لفظاً في الحقيقة كلمة الله تطلق عليهما معنى وإلا في الحقيقة المعنى مختلف يعني حتى في أصل التفسير نقول المعنى مختلف هذولاك يرون لهم ربا نحن لا نعتقد بذلك الرب الذي هم يعتقدون به أساسا لأنهم لهم فكرة معه فأقول ما في ضرورة
فالمعاني في الأذهان لها هي عربية أو هي إنجليزية أو هي فارسية المعاني في الأذهان
المعاني ما لها
فارسية إذا المعاني لا تتصف ب
المعاني بلا شك لا تكون فارسية المعنى لا يكون لا فارس
نسلم نحن الانتقال من اللفظ إلى المعنى اللفظ يتلون بلون عرقي قوي أما نفس المعنى ليس له لون نفس المعنى في
الأذهان
اختلاف بحسب الجهل والعلم
والإحاطة
لا بحسب الاعتقاد والعقيدة والملة تختلف ما يبني على نظام المعاني لكن أصل معاني هل يمكن لو هنا نقول معاني عربية معاني إذا هي ظاهرة تكوينية مشتركة بين البشر هاي الجهة الاشتراك بين الأثر أيضاً بالنسبة للقول في الرجعة كما أفاد الأخ أو القول في التجسيم قال الأخ بأنه يجب أن يحل قرآنياً أو أن يحل بما هو مسلم عند بقية الفرق الإسلامية لا بما هو مسلم لدينا هذا الكلام الذي ذكره سليم إلا أنه أعير أو أرعي الأخ واستميح منا عناية لما قد جرى في البحث الليلة والليل الماضية وكأنما غفل من ذهن الشريف صار وهو أنه لم نقل أنه الحل لا يكمن إلا في القرآن الكريم إنما الكلام طريقة قراءة القرآن الكريم والاستنباط والاستظهار من القرآن الكريم الخلاف كامل فيه إذا كان نريد أن نلجأ إلى القرآن الكريم في كون حكم من دون أن نحدد المنهج في الاستفادة من القرآن الكريم هل يمكن أن يكون القرآن الكريم حين يتحلل المشكلة؟ لا سوف لن يكون طبعا هذا قصور فينا ويعزى إلينا لا في كتاب الله المنزل لأنه هو نزل بحسب الموازين المحاورة سواء اللغوية أو العقلية. فهذه الموازين يجب أن ننضدها ونجزلها نقدا وإتقانا، من ثم نذهب إلى ماذا؟ إلى الاحتجاج والمحجة والقرآن الكريم. وكان بيت القصيد في بحث الرجعة السابق الليلة الماضية أنه من دون أصلا فهم ما هو معنى الرجعة، ما هي الرجعة التي نريد أن ننقب ونبرم نخيط ونفتح فيها، ما هو معناها؟ إذا لم نعقل أو نتثبت أو نقف عند معناها، أصلا الذهاب إلى الآية الكريمة سوف يكون على تحال غير مطلوب وغير نافع. ومن ثم أنا ركزت على هذه الجهة اللي هي جهة لم أجد على تحال، بل وردتها كثير حتى فيما كتب من كتبنا على تحال الأصحاب، لا أقول أنها خالية عن ذلك، لكن أقول أنها تشير إليها رواية أهل البيت عليهم السلام، لا من باب التعبد بحجية أهل البيت، ولو لم يتعبد باحث بحجية أهل البيت والعياذ بالله، مع ذلك جهة الإرشاد والتنبيه فيها إلى المنهج، وقام تمسكي برواية أهل البيت من جهة الإرشاد إلى نقطة المنهج. حينئذ إذا عقلنا وتأملنا وأحطنا بمعنى ما هي الرجعة، يكون الذهاب إلى الآيات أمر سهل في الاستظهار والاستنباط. بل وذكرت أنه في قواعد الروايات أهل السنة الجماعة في الصحاح وأشرت إلى الأبواب، تلك حيث تشير نفس الماهية قد ركض عنها حتى محددين المعنى، وحانه نفس الماهية وبنود ومسائل ومطالب من نفس ماهية الرجعة قد أثبتتها الصحاح السنة. هذا أمر مهم ما كان لنا أن نتنبه إليه أو يمكننا أن نتحاج بالقرآن الكريم لولا التفاتنا إلى الخطوة المقدمية المهمة في كيفية الاستظهار وفي كيفية الاستنباط. ومن ثم كان هذا المبحث أخذ جانبا واسعا من البحث لأهمية لهذا الجانب، وإلا لا يتكأد الأخوان ولا الباحثين من الفرق الإسلامية الأخرى للاطلاع على كتب إمامية في الرجعة. كتب كثيرة كتبت ولست أنا إن أوغلت فيها أأتي بالشيء الجديد في ذلك، إنه الشيء الجديد اللي حاولت أن أنبه عليه، وأردت أن على حال يكون في نوع من إبداع الجهد المثمر هو التركيز على ماهية الرجعة وكيف هي ماهية الرجعة رمز، لما صارت رمز، ومن ثم بعبارة أخرى حينئذ نستطيع أن نستقرب ونستظهر الأدلة بإتقان. هذه نكتة الليلة الماضية. وأما نكتة الليلة الحاضرة أيضا في القول بالتجسيم، الكلام الكلام كلام أنه وضع يدي على أنه هذا هو الظهور لا ذاك، هذا بأي ميزان؟ الذهاب للاتحاج بالقرآن الكريم أيضا ليست المشكلة الكاملة هي في كيفية التحاج بالقرآن،
عفوا للاتحاج بالقرآن، والكل مسلم من أبناء الدين الإسلامي لحجية القرآن، إنما الكلام في كيفية نعم الاستظهار والاسترشاد والاستهداء بالقرآن الكريم. المنهج إذا اختلف، هو يدعي ظهور وأنا أدعي ظهور، من أين من هو الفاصل بيني وبينه؟ هو يدعي ظهور معين وأنا أدعي ظهور آخر، هو يدعي تفسير وأنا أدعي تفسير، فمن أين إذن يصير التخاصم والتحاج؟ ليس إلا من بيان إتقان وسلامة ميزان المنهج في ذلك. وأما من دون التعرف على والبصيرة على صحة ودقة وصوابية المنهج، لن يكون هناك خطوات مسلمة نتبعها فيما بيني وبين الأخ الآخر من الفرق الإسلامية لكي نتبين بطلان التجسيم أو لا. فإذا السر والنكتة في عدم مصارعتي في التشبث بأصل الظهور وما شابه ذلك، يجب أن أبين خلفيات الظهور وخلفيات الاستظهار، وهذا أمر هام جدا يجب أن لا يغفل عنه، وإلا لن يكون هناك فيصل فاصل ولا حكم فارق. وأما بالنسبة إلى المطلب الآخر الذي ذكره الأخ، وإن كانت تتابعة نسبة للفخر الرازي ذكرت أنه لم يقل بالتجسيم ويبطل التجسيم أشد إبطال، لأن ولا هو ذكرت أنه قائل بالجبر وهو لأجل تشكيكيته في البديهيات العقلية، وهذا ذكرت على إتحال ظهر الأخ بس ما التفت إلى هذا الجانب. هو المنهج وعذاكات إذا لم ننقح الحال في المنهج يعود الكلام دوريا. نعم، أي ظهور؟ هنا في تعرفنا على الظهور، ما هي ماهية الظهور؟ الظهور حشويا قشريا هذا لا يكون حل فيصل، لا هو هذا الكلام. ما هو الميزان اللغوي أصلا؟ أصل وضع اللغة ما هو؟ النظرية الصحيحة في المعاني اللغوية الوضعية، إلى ما شاء الله مذاهب أدبية لغوية كثيرة. أنا كيف عفويا أسارع لتحديد معنى وضعي ذكره لغة من اللغويين، والحال أنه أجمع الأصوليون من الفريقين على أن اللغويون لا يتصدون إلى بيان المعنى الحقيقي، وإنما هم في صدد التصدي للمعنى الاستعمالي. فكيف حينئذ أسارع وعلى إتحال عفوية سطحية جدا من أنه أعين المعنى اللغوي الوضعي بمجرد قول اللغويين بأن هذا المعنى هو هذا؟ فإذا لابد، إذا المقدمة الأولى أصلا أشرح نظرية الوضع والعلقة الوضعية واختصاص اللغويين كيف هو، يعني نفس المباحث الأصولية التي ذكرناها، وهي المشكلة كاملة فيها هنا، أنه إذا لم نتقن مباحث وموازين القراءة الدينية والمعرفة الدينية سوف نتكأد ونتلكأ في كيفية القراءة الدينية. الآن حتى كثير من المساجرات التي تجري بين المتدينين الإسلاميين والمسلمين مع العلمانيين من المسلمين أو من غيرهم في كيفية القراءة الدينية، هم يقرؤون الدين بنحو قراءة غير القراءة التي هي عليها المسلمون. فوجه على إتحال مركز المشكلة هي هذا، أنه ما هو المنهج في كيفية القراءة الدينية، وهذا أمر ليس بالهين. ثم بعد ذلك إذا حللنا عقدة المعنى الوضعي، وقلنا أنه هذه نظرية قديمة تبناها عدة من الأدباء، أن الألفاظ موضوعة للغايات لا للمبادئ، وهي نفس نظرية ملا صدر أن الألفاظ موضوعة إلى أرواح المعاني. حينئذ من أين أنت مصادر أن تعين الظهور في ذا الطرف أو في ذاك الطرف؟ أصل المعنى الوضعي ما هو؟ هل لم نحل وإنما أخذناك مصادرة مطوية من دون البرهنة والتدليل؟ وهل هذا حينئذ يتحرج فيه الباحث؟ هو ليس من الصحيح أن يرتكبه. كذلك أيضا بعد مرحلة المعنى الوضعي وهي مبنى كلي مهم، مرحلة تعيين المعنى الاستعمالي، كيف أحدد المعنى الاستعمالي؟ بعد ذلك بعد تحديد المعنى الاستعمالي، المعنى التفهيمي والمعنى الجدي، هل هناك ضرورة كما يدعيها ابن تيمية وغيره من ضرورة تطابق المعنى الوضعي مع الاستعمالي؟ هذا يخالف ضرورة لغة العرب ودباء العرب من أكثرية المجازات والكنايات في لغتهم من الاستعمالات الحقيقية. فهل نحن نعجم اللغة العربية أو نبقى على اللغة العربية؟ بل هي في لغات العالم هكذا أيضا. فهذه إذن خطوة كبيرة خاطئة تجاوزها ابن تيمية والأشعري والحشويين والمجسمة، ومن الأفضل إذن أنت